بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: اسم الإشارة. قال: ثم الإشارة. هنا تعليق طويل في قوله إشارة، أن بعضهم اعترض وقال: لماذا يقول الإشارة ولم يقل اسم الإشارة؟ فجاء السجاعي وقال: يعبر عنها باسم الإشارة، الإشارة يعبر عنها باسم الإشارة، والمتكلم مخير في التعبير، إما أن تقول الإشارة أو تقول اسم الإشارة، والأمر سهل. ثم إن المؤلف كما سيأتي لم يعرف اسم الإشارة. قال: وهي ذا للمذكر، وذي وذه، وتي وته، وتاء للمؤنث، وذان وتاء للمثنى، بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولئي لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما قدمت تقدمته فيما تقدمته هاء التنبيه. قال: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة. انظر في الشرح قال اسم الإشارة، وفي المتن قال إيش؟ الإشارة، يعني معنى الأمر لا يضر. وينقسم، وهنا مباشرة دخل ابن هشام في التقسيم ولم يذكر التعريف. قالوا هنا حصره بالعد عن الحد، فابن هشام ذكر العد واستغنى به عن الحد، وإلا فإنه قد عرفه في كتابه الشذور فقال في تعريف اسم الإشارة: هو ما دل على مسمى وإشارة إليه. هذا تعريف من؟ ابن هشام في الشذور: ما دل على مسمى وإشارة إليه. أيضا بالمناسبة الذي مر معنا قبل أمس في العلم أنه علم الجنس لا يضاف، ويعني تنطبق عليه أحكام علم الشخص، هذا ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك أيضا، ويعني واضح أنه لا يضاف لأنه علم ما هو نكرة. طيب، إلا إذا قدر فيه التنكير أو الشيوع لأنه معرفة، إنما في المعنى نكرة. إذن هو ما دل على مسمى وإشارة إليه. طيب، هذا يقال في اسم الإشارة، تعريف ابن هشام في الشذور. قال: وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة، وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فعلى هذا تصير التقسيم إلى كم؟ إلى ستة أقسام. حاصل هذا أنه ستة أقسام: مفرد، مذكر، مثنى، مثنى مذكر مؤنث، مثنى مذكر مؤنث، جمع مذكر مؤنث. كم صارت؟ ستة. جاء الفاكهي رحمه الله تعالى فقال فصارت الأقسام الوضعية. طيب، قال: إلا أنهم، بعد أن ذكر أنها ستة، إلا أنهم اكتفوا بالإشارة إلى الجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد. أنتم معي؟ فصارت الأقسام الوضعية لأسماء الإشارة بحسب من هي له خمسة، وإن تعددت ألفاظ بعضها كما سيجي. إذن المفرد مذكر مؤنث، والمثنى مذكر مؤنث، والجمع يطلق عليه بلفظ واحد، فتكون خمسة. قال: ما يختص بالمفرد. المفرد المذكر، فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، سواء كان مفرد حقيقة أو كان مفرد حكما، كما ذكر السجاعي وهو مذكور عندكم في محمد محي الدين وغيره. المفرد هذا قد يكون حقيقة مثل زيد وعمر، وقد يكون حكما مثل هذا الجمع. تقول هذا الجمع، الآن تشير بإيش؟ بالمفرد إلى جمع في المعنى. طيب، وأيضا قالوا كقول الله عز وجل: عوان بين ذلك، فهذا مؤول بمفرد بين البكر والفارض، وما كان من هذا الباب، وما كان من هذا الباب. وتقول هذا الفريق، والفريق إيش؟ جمع ولا مفرد؟ في المعنى جمع، لكن اللفظ مفرد. إذن فقوله فللمفرد المذكر لفظة واحدة، المفرد المذكر سواء كان حقيقة أو حكما، وهي ذا، وأضافوا إليها، ليست ذا وحدها، أضافوا إليها ذا إن بالذال والألف بعده همزة مكسورة مشددة، يعني مكسورة منونة، وذائه وذاؤه. فصارت الآن إيش للمفرد؟ كم؟ أربع ألفاظ. وقد يقول قائل هي متفرعة من ذا، قد يقول قائل هي متفرعة من ذا، ذا وذاء وذائه وذاؤه. ومن مالك ماذا قال في الألفية؟ بمفرد لمفرد مذكر أشر، وذي وذه، وذي وذه، وذي وذه إيش بعدها؟ تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع إلى آخر أبياته، فاختصرها في بيتين ألفاظ الإشارة. قال: المفرد المؤنثة، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ. ولماذا كان المؤنث هنا ألفاظه كثيرة إلى عشرة؟ ذكروا تعاليل كثيرة، من ضمن تلك التعاليل قالوا: لأن أفراد المؤنث أكثر من أفراد المذكر، فناسب أن يدل على الأكثر بالألفاظ الكثيرة، ناسب أن يدل على الأكثر. وقال بعضهم بل إن العرب كانوا يحتاجون إلى النساء كثيرا، فلهذا جعلوا لهن ألفاظ في الخطاب والمناداة، ألفاظ كثيرة لكثرة منادات النساء واحتياجهم إلى النساء، وذكروا تعالي الأخرى. قال خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي كسر الذال، وذه بالإشباع بإشباع الكسرة، وذه لا ذه الأولى ذه بالياء والثانية ذه بالكسرة بالكسر، وذه بالإسكان، وذات بالضم وهي مبنية هنا، وهي أغربها. وقد نبه الشراع على قول المؤلف أغربها، قال هذا أفعل التفضيل ليس على بابه، لأن الذي يقرأ يفهم إيش أن هذه الألفاظ غريبة لكن أشدها غرابة إيش ذات، وهذا ليس المراد، وإنما المراد أن الغريب منها ذات فقط وحدها، فهذا أفعل التفضيل ليس على بابه، كما قالوا في الآية أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل معنى أن أهل النار عندهم مقيل حسن لكن أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، هذا ليس على بابه. طيب، إذن فقوله أغربها هي الغريبة وحدها فقط، كما نبه على ذلك الشراح كالسجاعي والآلوسي والفيشي وجماعة. قال وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال أي صاحبة جمال، أو بمعنى التي، إذن فذات أشهرها أن تستعمل إيش بمعنى صاحبة، والثانية أن تستعمل معنى التي موصولة، والغريب منها أن تستعمل إيش للإشارة، أو بمعنى التي في لغة بعض طي. قال حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم ذو فضلكم الله به، قال والتقدير أسألكم بالفضل، والكرامة معطوف عليها، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، والصواب أكرمكم الله به، عندكم بها أو به؟ بها بالألف، الصواب به بدون ألف. طيب به 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 ها؟ لا هي كلها به ما في بها، بها لا، الصواب به به أكرمكم الله به أو به. طيب أي التي أكرمكم الله بها، نبه السجاعي هنا قال ها الآن أنتم ذكرها في المتن وعمل لها حاشية عندك في الحاشية، لكن تصويبها في المتن أحسن. قال السجاعي أي التي أكرمكم الله بها، أشار بهذا إلى أن أصل به هو بها، فانقلبت فتحة الهاء إلى الباء فسكنت وحذفت الألف، فسكنت وحذفت الألف، فنقلت نعم أنا قلت قلبت، فنقلت فتحة الهاء إلى الياء فسكنت وحذفت الألف، يعني أصلها بها لكن لما انتقلت الحركة حذف الألف صارت به. طيب الشاهد من هذا ما هو؟ أن ذات هنا يعني إيش بمعنى الذي، معنى التي على لغة طي، فهي يعني اسم موصول في محل جر صفة للكرامة. قال فلهذا فلها حينئذ ثلاثة استعمالات، ما هي ثلاثة الاستعمالات؟ أولا بمعنى صاحبة وهي الأشهر، ثانية بمعنى التي موصولة، ثالثة اسم إشارة. وهناك استعمال رابع ذكره السجاعي وذكره عندكم محي الدين، استعمال رابع قال جعلها اسما مستقلا، جعلها اسما مستقلا نحو ذات الشيء بمعنى حقيقته وماهيته، وقد صار استعماله بمعنى نفس الشيء عرفا مشهورا حتى قال الناس ذات متميزة وذات محدثة ونسبوا إليها على لفظها من غير تغيير، فقالوا عيب ذاتي بمعنى جبلي وخلقي، وفي القرآن العزيز والله عليم بذات الصدور أي ببواطنها وخفاياها، والصدور يكنى بها عن القلوب، فالكلمة عربية، ولا التفات إلى من أنكر كونها عربية وخطأ علماء الكلام في قولهم الصفات الذاتية مع أنهم مصيبون في ذلك. الشاهد إيش؟ أن ذات لها أربع استعمالات، ومنها ما ذكره هنا في الحاشي أن بمعنى الشيء، وهذا اشتهر عند أهل العلم بمعنى الشيء، وهو استعمال الرابع. قال وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وتهي بالإشباع، وته بالكسر، وته وتهي الأولى تهي والثانية تهي بالكسر، وته بالإسكان وتاء. قال الثاني ما يختص بالمثنى، المثنى المذكر، ولتثنية المذكر ذان، وذان تان للمثنى المرتفع، بالألف رفعا كقوله تعالى فذانك برهانان. الشاهد من هذا إيش؟ ذانك الفاء استئنافية وذان مبتدأ ما مبني يعني مرفوع علامة رفعه إيش؟ الألف، لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. والكاف للخطاب، برهان برهانان خبر، وذين بالياء جرا ونصبا. وهنا هذه العبارة انتقدها بعضهم كما في الصبان، يعني يقول ظاهر عبارة المؤلف أن ذين وتين معربتان بالياء، كما قال هنا بالياء جرا ونصبا، سيكون إيش منصوب علامة نصب الياء لأنه ملحق بالمثنى، مجرور علامة جر الياء لأنه ملحق بالمثنى. فبعضهم انتقد هذا وقال لا، بل هو في حالة الرفع مبني على الألف، وفي حالة النصب والجر مبني على الياء، يعني معناه أنه مبني ما هو معرب، يقال مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل جر. طيب هذا على خلاف، يعني معناه أن هذا الذي ذكر المؤلف هنا فيه خلاف. وبعضهم صحح أنه معرب، قال أو صحح أنهما مبنيتان ليس معربان، والسبب إيش؟ قال لأنه اشترط في الإعراب، في إعراب النكرة، في الإعراب النكرة وهما معرفتان، فإن مفردهما ذا وتاء، يعني ذان وتان مفردهما إيش؟ ذا وتاء، واسم الإشارة من المعارف، والمبني يشترط في يعني اشترط قال يعني اشترط في إعراب النكرة أن إيش؟ في المعرب أن يكون نكرة، فعلى هذا فيكون القول بأنه مبني إيش أقوى، القول بأنه مبني أقوى كما ترى هذا في الصبان. قال كقوله تعالى لا بس، يقال مبني على المبني على الألف في محل رفع، مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل جر، ويجوز أن تقول مرفوع على مترفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، يجوز. قال كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين، وهنا انتقد المؤلف رحمه الله تعالى، بعضهم انتقد على هذا التمثيل كما ذكر السجاعي، قال اعترضه بعضهم بأن هذا من الموصولات. الآن إيش الشاهد في ربنا أرنا اللذين؟ يتوهم المتوهم أن الشاهد اللذين، طيب اللذين هذا هل هو اسم إشارة ولا موصول؟ موصول، إذن كيف أتى باسم إشارة؟ قال السجاعي اعترضه بعضهم بأن هذا من الموصولات، فالتمثيل به سهو، وصوابه إن هذا لساحران، إن هذان لساحران على قراءة من شدد، لا على قراءة من شدد، إن هذان. طيب ثم أجاب الألوسي على هذا الإشكال فقال هذا تنظير لا تمثيل، لأن الكلام في الإشارة لا في الموصول. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن ابن هشام ما أراد بهذه الآية تمثيل للاسم الموصول الذي هو ذان أو ذين، ما أراد هذا، إنما أراد أن الذين يعرب كما يعرب ذين، ذيني يعرب كالذين، فالذين إيش كن عرابه؟ في خلاف، في خلاف أيضا، فبعضهم يقول مبني على الياء في محل رفع إذا كان في محل رفع، مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل جر، وهو اسم موصول، وبعضهم يقول هو معرب. يعني الخلاف في الذين في الآية هذه هو نفس الخلاف الموجود في ذان وتان وذين وتين، لا أن هذا مثال للإشارة، فلا انتقاد على المؤلف إذا أراد هذا، وهذا الظاهر أنه ما يأتي بالموصول يمثل بالإشارة. قال المثنى المؤنث ولتثنية المؤنث تان بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان، إيش أعراب هاتان؟ فاعل مرفوع الهاء للتنبيه، وتان مرفوع علامة رفعه، إن قلت معربا قلت الألف لأنه ملحق بالمثنى، وإن قلت مبني تقول مبني على الألف في محل رفع. وهاتين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. طيب وهنا فائدة من محي الدين اللي ذكرتها أنت، أن ذان وذين وتان وتين ألفاظ مبنية جيء بها على صورة المثنى، على خلاف ما يهم كلام المصنف أنها مثنى حقيقة. طيب المسألة فيها خلاف هذا، سواء جعلناها معربة أو جعلناها مبنية. طيب قال وما يختص بالجمع، ولجمع المذكر والمؤنث أولئي. قال الألوسي في قوله في المتن، انظروا في المتن، رجعوا إلى المتن، قال وأولئي لجمعهما، آخر المتن قال وأولئي لجمعهما. قال الألوسي فيه إشارة في هذا الكلام ولجمع المذكر والمؤنث أولئي، إشارة إلى أن ضمير التثنية في قوله في المتن لجمعهما راجع إلى المذكر والمؤنث لا إلى ذان وتان. يعني قوله لجمعهما، إيش المراد بجمعهما؟ جمع المذكر والمؤنث، ولهذا قال هنا ولجمع المذكر والمؤنث أولئي، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي، وبنو تميم يقولون أولئك بالقصر، وليس هذا خاص بني تميم فقط، بل هذه لغة نجد من بني تميم وقيس وربيعة وأسد كما ذكر ذلك الفراء، وليس خاصا بني تميم، وإنما هذا لغة من؟ قيس، بني تميم، ربيعة وأسد. نعم، هذا ذكره ابن هشام في الشذور وعبادة على الشذور، وهكذا الفاكهي في مجيب النداء. طيب، قال: وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده وهم أهل الحجاز. طيب نكمل ولا يكفينا؟ قال: المشار إليه قريب وبعيد، ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا. الآن هذا التقسيم، هذا طريقة الإمام ابن مالك، أنه يقسم المشار إليه إلى قريب وبعيد، قربة وبعدة فقط، هذا طريقة ابن مالك، ويذكرون أنه طريقة جماعة من المحققين. فأما الجمهور فإنهم يقسمون المشار إليه إلى ثلاث مراحل أو مراتب: قربة ووسطى وبعدة. وتابع الجمهور ابن هشام في شرح اللمحة، يقولون في غير هذا الكتاب، تابع الجمهور، فيجعلون القربة التي يشار إليها بالمجرد من اللام والكاف، اسم إشارة مجرد من اللام والكاف، إذا كان قريب يشار إليه باسم الإشارة مجردا من اللام والكاف تقول ذا، هذا القريب. وأما الوسطى فيشار إليها باسم الإشارة بإضافة الكاف فتقول ذاك، إذا كان وسطى ليست بعيدة ولا قريبة تقول ذاك. وأما البعدة وهو الذي يقرن بهما، يقرن بهما فتقول ذلك، تقول ذلك. طيب، هذا هو الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل فيشار للقريب بإشارة البعيد، ويشار للبعيد بإشارة القريب إذا أريد التعظيم مثلا. وهنا فائدة للسجاعي وهي مذكورة عند غيره أيضا: وما تلك بيمينك يا موسى. طيب، الآن استخدم إيش؟ الإشارة للبعيد، والخطاب إيش؟ للقريب. طيب، لعظمة المشار إليه، يعني لعظمة المشير، وقد يستخدم لعظمة المشار إليه نحو ذلكم الله ربي، هو قريبا بعيد؟ قريب، ومع ذلك قال ذلكم الله ربي. طيب، وذكروا أيضا: هذا من شيعته وهذا من عدوه، يستعار للبعيد المجرد حكاية الحال. أيضا ذكر في قصة يوسف قول الله عز وجل: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا بعيد وقريب، الإشارة للبعيد وهو قريب يوسف، صح ولا لا؟ طيب، فلما يعني وصل ورآه النساء إيش قالت النساء؟ ما هذا بشرا، أشاروا إليه بالقريب، فقد يشار للقريب بالبعيد والبعيد القريب لحاجة، إما تعظيمه أو تعظيم المشار إليه أو تعظيم المشير وهكذا. كذلك مثل القرآن، قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال إن هذا القرآن، لأمور ذكرها الشنقيطي في دفعها من الاضطراب. الشاهد من هذا أن ما ذكر المؤلف أن المشار إليه قريب وبعيد يدخل فيه الوسط، وغيره يجعلها ثلاث مراحل، يجعلها ثلاث مراحل. قال: المشار إليه القريب فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بهاء التنبيه لتنبه المخاطب على المشار إليه جوازا وليس بلازم، فتقول ذا بدون هذا، بدون الهاء تقول جاءني هذا أو جاءني ذا. وليعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد، وهذا بعضهم انتقده وقال الأولى أن يقول تدخل على اسم الإشارة، لأنها تأتي قبله أو بعده؟ الهاء تأتي قبل الاسم ولا بعده؟ تأتي قبله، فما يصلح أن يقول إيش؟ تلحق، والأحسن أن يقول إيش؟ تدخل على اسم الإشارة، لأن الإلحاق يكون إيش؟ في الأخير، فيقول تدخل. تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد، لم تلحقه لام البعد اتفاقا، إذا لحقت اسم الإشارة لا تلحقه لام البعد. كيف هذا؟ الآن تقول إيش؟ هذا، هل يصلح أن تقول هذاك؟ هذلك، هل يصلح هذا؟ قالوا ما يصلح. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه كثرة الزوائد وهم يكرهون كثرة الزوائد، وسيأتي هذا في آخر الباب، سيجمع بين الذي هم البعيد والقريب، لأن الهاء تدل على القرب أو تأتي تكون مقرونة بإشارة القريب. المشار إليه البعيد وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك، يعني الآن جمع بين إيش؟ جمع في هذا الثاني بين مرحلتين الوسطى والبعدة. ما هي الوسطى؟ ذاك كاف فقط، فإذا زيد اللام فهي البعدة. قال وتمنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى تقول ذانك تانك، ولا يقال ذان لك ولا تال لك. الثانية الجمع في لغة من مده هم الحجازيون تقول أولئك، ولا يجوز أولئي لك، يعني اللام هنا لا تدخل على المثنى ولا على الجمع إذا في لغة من مد. ومن قصره قال أولئك، وهذه لغة تميم وبني قيس وربيعة، طيب لا لغة قيس وبني أسد وربيعة، أما بنو تميم فهم يقصرون كما تقدم فلا يأتون باللام مطلقا مع أولئك. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه كما تقدم هذا تقول هذاك، ولا يجوز هذلك. لماذا لا يجوز هذلك؟ قالوا كراهة كثرة الزوائد، وقيل لأنها تدل على قرب المشار إليه واللام على بعده، وهذا إيش تناقض، وقيل لئلا يتوهم أنهما كلمتان، فقوله هذا لك سيظن ظن أن هذا لك وهي كلمة واحدة. طيب بقي أنه قوله تقول هذاك ورد قليل جدا في قوله لا يجوز، ورد قليل جدا، ومنه قول طرفة بن العبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطرف الطراف الممددي، ولا أهل هذاك. طيب إذا تقدمت عليها التنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذلك، لكنه قد ورد قليلا. طيب يكفينا هذا.